يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب، أنتم بنات الروح وأنتم حياتي.
أطلب من الله والرجاء فيه ما خاب، إنه يجازي فعلكم بإحسناتي، مشكور يا ابو بشت والفيل ترحاب، الله يجازي فعلكم بحسناتي، شيخ تحث الناس في وصلنا لقرب، نصايحك عبر الفضاء مرسلاتي، عبر قناة المجد بارسل الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، ويا الله يا معبود يا رب الأرباب، تقبل دعاين اللي ذكرت بصلاتي.
أختامها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي، وبختمها صلوا على سيد الأحباب محمد الهادي سلام وصلاتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المشاهدون والمشاهدات، أهلا وسهلا والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. لقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. لقد عشنا معكم في أسبوعنا الماضي حول الإرشيف الأسود. لا يخلو بيت من مشكلة، ولا تخلو حياة من نكد، ولا تسلم العلاقات البشرية من خلافات ومشاكل، ولا يسلم ميدان الأسرة أو ميدان العمل أو ميدان المجتمع أو حتى الحي أو غير ذلك من حدوث مشكلة أو خلاف أو نزاع. لكن المشكلة ليست في المشكلة، القضية أين الحلول؟ بدل أن نستخدم الأرشيف الأسود الذي تكلمنا عن مظاهره وآثاره وأموره في اللقاء الماضي، دعونا اليوم نضع الدواء على الداء. لذلك أردنا اليوم أن نتحدث عن دواء الأرشيف الأسود. أتمنى من الآباء ومن الأمهات، وأتمنى من الإخوة والأخوات، وأتمنى من الأبناء والبنات أن يتابعون معنا دواء الأرشيف الأسود. أتمنى التواصل عبر أرقام التواصل التي تخرج معكم الآن، وأتمنى مثل ما عودتونا في الحلقات الماضية الاختصار في السؤال حتى يوفق الله تعالى أن نجيب على الجميع. إذن تابعونا ونسأل الله التوفيق. أهلا وسهلا بكم جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على التوفيق والسداد. من المشاكل التي تصنع الأرشيف الأسود بين الزوجين أو بين الأقارب أو بين الأرحام هو الحسد، وربما أيضا يقود ذلك إلى الانتقام، وربما يقود ذلك إلى زراعة البغضاء، وربما تقود النميمة أيضا إلى تلكم المشكلة، وربما تكون أيضا الطبيعة البشرية التي يعيشها الإنسان. كل منا يمتلك شخصية تختلف عن شخصية الآخر، ولذلك أول ما يتزوج الرجل في الحقيقة تبدأ صراعات بين الرجل وبين زوجته في فهم الشخصيات، خصوصا إذا لم يستطع هو أن يعمل الشخصية التحليلية. نحن ربما اليوم ولله الحمد، وهذا من فضل الله تعالى علينا، أنه تطور أمر الزواج الصحي، وصارت التحاليل الطبية يعني صلاحية الزوجين من الناحية الصحية بدأ يحرصون الناس عليه حرص كبير، لكن بقي أيضا نوجد زواج صحي من حيث الشخصيات، وكل إنسان منا خلقه الله عز وجل بكيفية معينة تختلف عن الآخر. ولذلك الشخصية، لو ضربت مثال بالشخصية القرارية والشخصية اللا قرارية. الشخصية القرارية التي تعرف تتخذ القرار ولا يقبل التغيير، والشخصية اللا قرارية التي لا تصدر قرارات، تكلم في موضوع يقول لك بشوف، تطلب منه إنجاز موضوع معين يقول لك برد عليك، فلا يتخذ قرار لا إيجابي ولا سلبي. هاتين الشخصيتين لو كان أخ مع أخوه أو أخ مع أخته أو أب مع أبنائه أو زوجة مع زوجها يبدأون يعيشون مشكلة. يعني تخيلوا الزوج يقول مثلا يوم الخميس القادم نبغى نسافر البحر، والمرأة شخصية لا قرارية تقول والله بشوف برد عليك خبر، جاء يوم الخميس العصر وإلى الآن ما اتخذت القرار. جل المشاكل اللي تقع لنا في الخطوبات الآن أو الزواجات أو حتى في المشاريع أيضا، الشخصية اللا قرارية، الشخصية التي لا تتخذ قرار، تصبح تجعل الموضوع معلق لا بالرد في كذا والرد في كذا. ولذلك الإداري الذي لا يمتلك الشخصية القرارية يتعب كثير جدا. الشخصية القرارية قد تكون شخصية قد تخطئ بعض الأحيان، لكنها في الحقيقة قد تصيب كثير، لأن الشخصية القرارية تحسم المواقف المختلف فيها، وربما هي تقضي على كثير من أنواع النزاعات التي تصنعها الشخصية اللا قرارية. أنا عملتكم شخصيتين الآن، لكن ما هو أثر الأرشيف الأسود علينا في حياتنا؟ المواقف السلبية ربنا سبحانه وتعالى يقول جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، قال: ويعفو عن السيئات. من كرم الله جل وعلا إحسانه، لأنه الله جل وعلا يقول يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا لا نعيش نحن في علاقاتنا وحياتنا التي نعيشها مع بعضنا البعض اليوم نعرف هذا الفن العظيم وهو فن التجاوز، بدل أن نحفظ الإرشيف الأسود ونجعل عندنا ذاكرة مخزنة في جوالنا وفي إيميلاتنا وفي حساباتنا، وربما يتقن بعض الناس تصوير كل رسالة أو تصوير كل شيء وتوثيقه عنده في إرشيف أسود. هذه الأخلاق حقيقة لا تصلح في النظام البيتي، لا تصلح في النظام الأخوي. النظام البيتي يعني لابد نعرف نحن أن النظام البيتي يقوم على علاقة ذكرها الله في سورة التغابن بقوله: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إذن هذه العلاقة البيتية، العلاقة الأسرية، العلاقة الاجتماعية لا تعرف الإرشيف الأسود. يعني السياسة التي تمارسها الدول مثلا تختلف عن السياسة البيتية، هذه سياسة لقبض الأمن واستتباب الأمن، لابد أن تستخدم هذه السياسة. أما أنت في بيتك لابد أن تعيش التجاوز عن الأخطاء عن الآخرين، التراحم فيما بينك وبينهم. يعني أعطيك مثال بسيط، بعض أخطاء الأطفال، مش الكبار، الأطفال تحتاج من الآباء والأمهات أن ما يحفظون الإرشيف الأسود. يعني أعطيكم مثال على ذلك، يكبر بعض الأولاد وبعض البنات ويكون سنهم 15 سنة أو 17 سنة مثلا، فتجد بعض الأحيان الأب أو الأم يذكر هذا الولد بمواقف أخطاء الطفولة. مثلا كان إذا أكل مثلا يملي ثيابه، كان إذا شرب مثلا يدفق على البيت، كان مثلا أيضا إذا نام أكرمكم الله قد يبول في فراشه، إلى غير ذلك من الأشياء التي أخطاء طفولية يعني ما كان يقصدها. أنا لا أنصح حقيقة أن تكرر على الأطفال هذه السلوكيات، لا أنصح بتاتا أن تكرر على الأطفال هذه السلوكيات. أي أخطاء وقعت في مراحل الطفولة أو مراحل المراهقة لا أنصح بتكرارها. يعني أعطيكم مثال، الابن أخطأ في أول المراهقة وأخذ سيارة أبوه مثلا، وقدر الله عليه صدم، يجلس بعض الآباء يعيد عليه القصة، الحرامي الحرامي أو اللي بايق السيارة أو كل ما جاب طاري الموضوع، تذكر يا ولدي إنك كذا، تذكر يوم إنك تأخذ السيارة بالليل. لذلك يعني لابد نحن اليوم أن نحاول قدر المستطاع أن لا نجعل الإرشيف الأسود هو وسيلة التذكر لنا في حياتنا. أول اتصال معنا الآن، كل أمل. الله يا أختي اسمك جميل، يعني كلنا نتمنى أن نكون كلنا ذو أمل. طيب تفضلي يا كل أمل، تفضلي. يلا يا نجلاء تفضلي. راحت نجلة بعد. طيب، في الاتهامات لأخطاء الطفولة أو الاتهامات لأخطاء الماضي إلى غير ذلك من الأشياء، أيضا من الأرشيف الأسود التي تحتفظ به بعض الزوجات، يعني مثلا بعد 10 سنوات 20 سنة تقول حق زوجها مثلا ما وديتني شهر العسل، أنت سووا لي أهلك مثلا ليلة الزواج كذا، وتبدأ تعيش يعني تكرار لهذه المواقف السلبية. لابد أن نحسن التجاوز. يوسف عليه السلام يعني أعطانا درسا قرآنيا مبارك، إذ يقول لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لابد أن نحسن نحن أن نتعامل مع المواقف السوداء، المواقف السلبية، أننا نتجاهلها ولا نحاول أن يذكر بعضنا فيها بعضا. يعني لا تحاول أن تذكر الطرف الآخر. يعني أعطيكم مثال، يعني ولدك هذا تعبك مثلا أيام الشباب، أو تعبك أيام الدراسة، أو تعبك، ويجي بعد 20 سنة الولد عمره 30 سنة الآن، يجي بعض الآباء ويقول حق زوجته والله، أو حق عياله، ربما يقول حق عياله ولده، والله أبوكم هذا تعبني يوم إنه كان كبركم. طيب ليش تخبر عن أبوهم؟ ليه ما تذكر المواقف الإيجابية حق أبوهم؟ ليه ما تجيب المواقف المميزة حق أبوهم؟ ليه ما تجيب المواقف المشرفة لأبوهم؟ ليش تجيب أن أبوكم كان يشرب، أبوكم كان يدخن، أبوكم كان يسهر، أبوكم كان كذا، أنا كنت حازم على عيالي. بعض الأجداد اليوم يسالف عن نجاحاته في التربية، لكنك تسولف عنها وأنت تجرح أبنائك، تجرح أبنائك جرح شديد جدا. لماذا تأتي بالأرشيف الأسود هذا؟ ربما يعني يكلمني بعض الناس يقول يعني أنا ما أتمنى أن جدي ولا جدتي ولا عمي ولا كذا. بعض الناس يجي حق عيال ولده يقول أبوك ما بتارك سواليف خربطته هذه من أول، من قبل ما يتزوج أمك. طيب وليش تقوله الكلام هذا على طول مباشرة؟ هذا الشاب الآن عمره 15 سنة 20 سنة، هذه الكلمة يبدأ يسأل عنها، أبوكم مو بتارك سواليفه من قبل. إذن بيبدأ يسأل عن أبوه، بيعرف أن أبوه كان له تاريخ أسود، كان له تاريخ ماضي، إلى غير ذلك من الأشياء. لماذا هذا الأرشيف الأسود ما نحسن له الدواء ونمحيه ونحاول أن نزيله، ونتذكر أن الله سبحانه وتعالى قد قال لنا في آياته صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان، قال أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ما أروع أن تستبدل الأرشيف الأسود بالأرشيف الأبيض، ما أروع أن تستبدل الكلمات يعني المواقف السلبية بالمواقف الإيجابية، ما أروع أنك اليوم تتذكر محاسن زوجتك لا مساوئ زوجتك، ما أروعك اليوم أن تتذكر مواقف أخوك وتنسى سلبياته، تتذكرين أنت بارك الله فيك المواقف الإيجابية لأخواتك. قاعدين نعيش صراعات اليوم داخلية داخل البيوتات، الخوات مع بعضهم بعض، الإخوان بعضهم مع بعض، إلى غير ذلك من الأشياء. تخيلوا يعني أخت ما تحضر زواج أختها ولا تحضر عيال أختها، ونزاعات شديدة بين أخوات ربما يعني أعمار بعضهم الآن في العشرينات. يعني كيف لو صار عمركم في 40؟ يعني كيف لو كان العمر الآن 40 سنة وكل واحدة منكم جاءت عيال ومن هذا القبيل، وهذه ما خطبت من هذه، وكبرت القضايا. أنتوا بعض البنيات اليوم عمرها 20 سنة، والثانية 22، والثالثة 27، وبينهم شيء عجيب من النزاعات والشجارات. تفضل يا كل أمل. تفضل يا الله يسلمك. عليكم السلام يا كل أمل. اسمعيني من الها من الها من الهاتف يا أختي.
ألو.
اتفضلي.
يا شيخ أتمنى منك توجه نصيحة. معاشة.
أيوة نصيحة في إيش؟
أتمنى لك شيخ في حال الناس شافوا واحدة قولي مزبوط.
ترى ما أسمع ال الكلام أنا.
والحمد لله ما تزوج. وقت والله أنا نصيحة. والآن متفائلين الحمد لله، عندك متفائلين بالله، ولكن يا شيخ الأقارب الأهل إذا واحدة ما تزوج ليه ما تزوج؟ أنت صغيرة إيش كذا كذا يحطمونها. والله يا شيخ أقرب لنا أن يسبوك شيء ليه ما تزوج؟ إذا ما تزوجت فيكم أنتوا كذا. والحمد لله متفائلين بالله.
تبشري بالخير ان شاء الله. تبشري بالخير. شكرا شكرا يا اختي الكريمه. تفضلي يا اروى.
الو.
تفضلي يا اروى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت يا شيخ بسالك، اتمنى تعطي نصيحه للازواج اللي ما يجلسون عند زوجاتهم في البيت ولا يعترفون بهذا النظام، يقول لا ان جلستي مع اصحابي بس، والبيت ما له اي علاقه، بس اني اجيب لكم الاغراض واحقق لكم يعني مطالبكم، بس مثلا الجلسه مع الاسره والاهل ما يعترف فيها.
ابشري بالخير ان شاء الله. ابشري بالخير.
الله يجزاك خير ونشهد الله على حبكم في الله يا شيخ.
الله يجزاكم خير والله، ونحن نسال الله لنا
ولكم. الوالده جدا تتابعك وحريصه على مشاهدتك.
سلامي على الوالده سلام من كثير، الله يكتب اجرها واجركم كذلك. طيب خلونا ناخذ الاتصالين دوري كلاهما مهم حقيقه، وانا اذكركم بارقام التواصل، اتمنى من الاخوه جزاهم الله خير حقيقه يعني يتواصلون معنا الان. قول الأخت كلي أمل، لابد أن تحسن الأسرة اليوم المراعاة النفسية للبنيات، يعني جرح المشاعر، أنت من خطبتي أو أنش توش بنية صغيرة أو القطار بيفوت عليش أو أنت ما لاش إلا واحد كبير في السن، إلى غير ذلك من الأساليب حقيقة التي لا تزرع الأمل، يعني لا تزرع الأمل يعني. وأذكر يعني جاتني حالة في المركز حقيقة مؤلمة جدا صراحة، مؤلمة جدا، يعني تقول الأخت تقول أنا عمري الآن ما يقرب من 25 سنة 26 سنة، أبوي إلى الآن يضربني، ألمتني حقيقة، يعني تقول إلى الآن أبوي يضربني، لدرجة أن بعض الأحيان من أسباب ضربه لي يعني أنا ما لي نصيب في قضية تأخري في الزواج وليس عندي قصور في ذلك، وهو يحاسبني على ذلك، يعني حساب عسير جدا، أنت ما حد يخطبك، أنت خواتج تزوجوا، أنت قاعدة، أنت ما وراش فائدة، أنت تقول والله العظيم أصبحت أكره الجلوس أو رؤية هذا الأب أو أنني أحضر في أي مكان أو اجتماع بسبب هذه الكلمات التي يعني تعمل لي مثل الجراحة النفسية. لا شك أن حقيقة يعني نحن بحاجة من الآباء والأمهات أن يراعون نفسية البنيات، يعني بعض بنياتنا الآن أولا هذا أمر ليس لهم فيه نصيب، يعني هل نريد نحن أن ينحرفون بناتنا أو إيش القصة؟ بدل أن تسمعها الدعاء وتسمعها التفاؤل، ربي بلغني فيش يا بنيتي، ربي يسعدك بإذن الله، يا بنيتي نصيبك قريب بإذن الله، الخير يتيسر بإذن الله بإذن الله، وزراعة التوكل في النفوس، بدل أن نستخدم هذه الأساليب التي هي جراح تكون داخل النفوس، حتى بعض البنيات مسكينة ربما يعني تتعجل وتتزوج بأي أحد يأتي من أجل أن تخرج من هذا من هذه الغابة المؤلمة. تفضل يا نجلة.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام يا نجلة حياك الله.
يا شيخ أنا مطلقة مرتين، وعلى أساس أني أنا مطلقة وتعبانة نفسيتي ومعي الولد أنا، بس إن أمي على طول تدعي علي وتخاصمني ولا تبي مني أي حاجة، يعني حتى ولا البر فيها.
هل لك ذنب في الطلاق يا نجلة؟
أنا ما لي أي ذنب في الطلاق، يعني حتى يوم إني تطلقت قامت تعيرني وتدعي علي أنا وولدي، حتى يعني حتى ولدي حسيت إن جت حالة نفسية صار يكرهها أمي. ما وش الحل يا شيخ؟
أمش كانت تدخل معاكم في المشاكل تدخلونها؟
لا ولا لها أي علاقة، تطلقت وهي ما تدري، أنا ما دخلتها في أي مشكلة بيني وبين طليقي
بتاتا
أبدا.
إن شاء الله تسمعين الجواب يا نجدة بإذن الله.
يا شيخ أتمنى أنك تدعي لي. الله يجزاك
الله ييسر لك كل خير. قولي يا الله.
الله يجزاك خير. آمين يا رب.
يجعلك من كل هم من فرجة ويرزقش الله خير ويعوضش خير، أسأل الله أن يعوض الخير. ولذلك شوف الآن أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أنا بقول قصتي باختصار.
تفضل يا أم عبد الله.
أنا توفي لي ثلاثة من أطفالي.
إيش؟
توفي لي ثلاثة من الأولاد.
توفي لك ثلاثة من الأولاد؟
أيوة. مريت بظروف ما يعلمها إلا الله. الحمد لله علمنا أني صابرة ومحتسبة، بس كان الشيطان يوسوس لي وتذكرهم في كل دقيقة. مريت بفترة من الحزن والتعب.
أعمارهم كم؟
واحد عمره سنتين.
كم؟
واحد عمره سنتين.
أيوة.
واحد توفى في 40.
أيوة.
وآخر بيه وآخر وحدة بنت. أمي من جت تعبانة توفت، خذت شهر مستشفى وتوفيت. هذا قبل سنة كذا. والحمد لله حاولت أتراساهم، الحمد لله ربي عوضني. فحبيت إني أذكر إن الواحد يحتسب لا يعني لا
قولي يا أم عبد الله، قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها.
اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. علمنا
في الحديث إلا أخلفه الله، فأسأل الله أن يخلفك خيرا.
الحمد لله، بس أنا صابر ومحتسب وربي عوضني. هم عبين هم صحة وطيبة وبتعافية، توني جايبتها
الحمد لله.
حبيت إني أتذكر إن الواحد يعني يحتسب لا يتعرض للوتر وسوي الشيطان وكذا.
يبشري جزاه الله خير حقيقة يا أم عبد الله، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرش على يعني هذه الرسالة المختصرة التي تقدمينها للأخوة والأخوات في مسألة الصبر.
الله يجزاك خير.
الله يحييش. الله يحييش يا أم عبد الله. أم إبراهيم تفضلي. أم إبراهيم تفضلي.
الو
تفضل يا ام ابراهيم.
والله كان عندي مشكله مع ولدي، يعني استوعابه صف ثاني، هو استوعابه بطيء للمذاكره والدروس، لما علمه حرف يعني او كلمه يقول كلمه غيرها.
ما سمعت الكلام.
دقيقه نطلع. انا عندي ولدي
ايوه
بالمذاكره ما يركز، هو صف ثاني
ما يسكت،
ما يركز مذاكرة الدروس.
كم عمره؟
صف ثاني دخل الثامنة.
عنده كثير الحركة، هو
كثير الحركة وكثير الحركة صحيح.
عنده فرط حركة زايدة.
لا أحس إنه عادي، يعني مو حركة يعني حيل.
لا يعني هو الآن تشتت هذا، هل هو مثلا بأسباب تعرض لها يعني سنوات الصغيرة من ضرب مثلا، او يشوف مناظر مخيفة، او يشوف مشاكل امامه، او رعب مثلا، او تعرض لاي شيء؟
لا ما نشوف مشاكل، بس اكثر شيء بالجوال.
طيب هل هو عنده مثلا الاعتداء على الاخرين مثلا، يعني في البيت لما يزوركم احد او عيال عمه وعيال خاله يضرب فيهم؟
طبيعي هو
لا ما يعتدي على الاخرين مثلا، قالوا لكم في الروضه ايام ما كان في الروضه او في المدرسه.
ما عنده
الان
ما عنده مشاكليه، ما يتشاكل.
طيب يا ام ابراهيم، هل تم عرض ولدك هذا على احد من المستشارين التربويين في مسائل هذا؟ انا والله حقيقه يعني الحالات سكر. هذه اتمنى
هو عنده سكر.
عنده ايش؟
سكر.
ايه طيب، هل هذا الامر قبل السكر ولا بعد السكر؟
هو من صار عمره سنتين عنده صار سكر.
سكر متى جاله؟
ها؟
السكر جاله كم عمره؟
صار عمره سنتين.
اذا تسمعين مني الجواب، تسمعين مني الجواب ان شاء الله.
بس ما يركز معي بالمذاكره، بهدل بي يعني كانه صف اول.
اقول قولي يا الله ان الله يجرش خير.
امين.
اقول يا ام ابراهيم
ايوه
انا بجاوب على سؤالك بعد شوي، لكن انا ودي اقول لك بس شيء مهم جدا. معاشره الابن الصاحي ها تحتاج الى جهاد ومناضله، صح ولا لا؟ فكيف لو كان مريض؟ المريض يحتاج الى تعامل خاص ايضا، فلذلك أنت أعانك الله عز وجل، واستشعري أن تكوني صابرة محتسبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلبك في التربية والتوجيه إن شاء الله. نأخذ أم عبد الله. أم عبد الله تفضل. أي
السلام عليكم.
عليكم السلام يا أم عبد الله.
جزاك الله بالخير يا شيخ.
يمسيش بالعافية والصحة.
جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج، واتمنى انه يستمر على طول الوقت.
الله يجزاكم خير ويثيبكم
يا شيخ. بالله بغيت نصيحه منك، يعني صراحه انا ما ادري، انا في حيره كبيره.
ايش؟
انا عندي ابن ثاني ثانوي، يعني ماني عارفه كيف اتصرف معه واتعامل معه، يعني احيانا يطاول علي بصوت، يرفع صوته، يعني ما ادري وش اقول، يعني احيانا احس ايش يعاني من فراغ، يعاني من شيء بس ما ادري وش، يعني انا ما اقدر، يعني شفنا يد واحده ما تصفق اني اربيه لحالي، يعني ابوه عايش مع زوجته الثانيه، يعني ما يجي ولا يشوف ولد ايش يبغى، ايش محتاج، ايش يجلس معاه ابد.
هو الابن الوحيد هذا؟
انا عندي ابن الوحيد.
ها؟
ايوه
هو الوحيد؟
لا عندنا زوجة ثانية، واحد ثاني.
لا انا اتكلم على ابنش انتي.
ايوه الوحيد.
هو الوحيد.
أيوة.
انا ليش سالت السؤال هذا؟ السؤال هذا لأن في بعض السلوكيات لما ما يكون معه مؤنس قريب في عمره في البيت أو يعيش وياه، تبدأ بعض السلوكيات عند بعض الأبناء أو بعض الشباب. لذلك بسألك سؤال حساس يا أم عبد الله، لعلش تكونين أنت شخصية متوترة في التعامل، صح ولا لا؟
بالعكس يا شيخ، أنا أحيانا أجلس معاه يعني وأفضفض معاه كأني جالسة مع أخوي ولا مع أي أحد، يعني أتكلم معه وأسولف معه، بس هو أحيانا يلجأ الناس ثاني برا، يعني سولف معاهم يفتح له قلبه، يعني كأنه أبوه، يعني متعرف على واحد بالمسجد دائما يتقابل هو وياه، قسم بالله يا شيخ إني يشكي له كل شيء وما يشكي لي أنا، يعني أنا استغرب، يعني أنت ما قال بالعكس، أنا أتمنى إن حتى الشخص هذا إنه يكون أبويا، يعني شوف إيش الكلمة ذي صراحة وجعتني أنا.
الله المستعان، الله المستعان.
يعني أبوه موجود معه وهذا بس ما يشوف ولا يجي، يعني طول الوقت يا شيخ عايش مع الزوجة الثانية.
إن شاء الله،
يعني
إن شاء الله يا أم عبد الله.
ولا يسأله يجي.
أقول إن شاء الله تسمعين الجواب يا أم عبد الله، وحسابنا في أو هاشتاج المستشار الأسري بيكون المقطع فيه إن شاء الله، وأتمنى إنك تتابعينه في حسابنا في تويتر.
إن شاء الله يا شيخ.
في قناة المجد كذلك. جزاك الله خير يا أم عبد الله. طيب الأخت أروى، الزوج الذي لا يجلس في البيت ويظن أن البيت فقط هو يعني شركة يعني لها دوام معين، أو أنه يظن المسكين أنه فقط يأتي بالبيت بالطعام والشراب وحوائجهم البيتية، الشخصية هذه تحتاج إلى أن تتغير حقيقة، فسوف تندم يوم من الأيام. أي شخصية مثل هذه الشخصية سوف تندم يوم من الأيام، سوف يكبر ويرى عدم قرب الزوجة أو قرب الأبناء منه لأن تركهم مدة طويلة جدا. لذلك هذا من تلبيس إبليس على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لنا خيركم خيركم لأهله، ولم يقل خيركم خيركم لأصدقائه، أو خيركم خيركم لزملائه، أو خيركم خيركم لشباب الديوانية، أو خيركم خيركم لشباب الاستراحة، إنما قال خيركم خيركم لأهله. الله عز وجل سوف يحاسبك على هؤلاء الأهل. القضية في الجلسة مش قضية هي يعني جلوس فقط، القضية قضية أنك تربي اليوم، تربي هؤلاء الأبناء، تشرف على سلوكهم، تشرف على أخلاقهم، تشرف على تعاملهم، تشرف على دراستهم، تشرف على أمور كثيرة في حياتهم. يعني أنا أسأل مثل هؤلاء كيف يأمرون عيالهم بالصلاة، كيف يوجهون عيالهم، كيف يراقبون دروسهم؟ إذا كان هو لا يجلس، إذا كان يأتي من الدوام ما يصل إلا قرب العصر مثلا وينام العصر أو كذا، ويطلع يقضي مقاضي البيت المغرب وبعد العشاء رايح الديوانية، أعطني ساعة وساعتين لبيتك، أعطني. وبقول لكم قاعدة مهمة جدا من القواعد المهمة، أن مراحل المعايشة والمعاشرة مع الأبناء تراها، يعني أنا صراحة يعني أنا رجل مثلكم كذلك، عندي ولله الحمد أبناء وأسرة وأعيش هذا الأمر كذلك. العمر الافتراضي يعيشه الإنسان مع أبنائه تقريبا تقدر تقول إلى سن 18-19 سنة. بعد الجامعة قد يدرس الابن الجامعة هو بالرياض، وقد يدرس بالشرقية في البترول مثلا، أو هو بالأحساء ويدرس مثلا بالرياض، أو قد يكون بجدة ويدرس في الرياض، أو يكون بأبها مثلا ويدرس بالرياض. خلاص من يخرج ولدك بعد الجامعة تبدأ مرحلة الغياب، يصبح لا يأتيك في الأسبوع إلا يوم أو يوم ونص، وربما يأتيك إلا في نهاية الفصل أو لو كان مبتعث في الخارج. إذن معناها أبنائك ذولي
العمر الذي هو العمر الاستمتاعي بيكون 18-19 سنة فقط. طيب لماذا تفوت هذا العمر؟ يعني ليش تفوت وأنت في قوة نشاطك وحيويتك وأمورك؟ كن قريب من أمهم، كن قريب منهم الآن، بيكبرون ترى عيالك ما عاد أنك بتشوفهم خلاص، ترى بيكبرون بيروحون في طريقهم. حتى بنيتك تراها بتتزوج عمرها 19 ولا 20 ولا، وبتروح في بيت زوجها وخلاص، ما عاد أنها تعرفك إلا في الأعياد ولا آخر الأسبوع ولا تراك إلا في أوقات محددة. طيب لماذا الآباء الآن نافرين من البيوت؟ لماذا لا يعقلون؟ لماذا لا أتذكر أن عيالي الآن هي الفرصة الحقيقية أني أجالسهم؟ تراك بعد ما تتقاعد بيكونون أبنائك ترى في قمة الأشغال، في قمة انشغال أوقاتهم. يعني خلنا أعطيك مثال، يعني أبنائك الآن مثلا إبراهيم الآن عمره 30 سنة، أنت الآن عمرك 60، أنت تتقاعد، إبراهيم في شدة الآن يعني العمل والإنتاج، معناه ما هو فاضي إلا أن يشاء الله. لذلك نحن نطالب أيضا من الآباء الآن أن يستثمرون هذه النقطة. يعني أيا كان منصبك حقيقة لا تبخس أولادك حقهم. إذا جلست مع عيالك اترك كل شيء. بعض الآباء وبعض الأمهات جالس مع عياله مشغول بالجوال، مشغول باللابتوب، مشغول بالكتابة، مشغول بالقراءة، مشغول هذا كله حط له مكان. أنا في المكتبة مثلا خلاص هذا جو المكتبة، ما أجعل الصالة عندي في البيت هي مجال للكتابة والقراءة والتحضير إلى غير ذلك من الأشياء، أو الرد على الهاتف. بعض الإخوة يتصل بك الآن، عندي استشارة، عندي سؤال، عندي قضية، عندي كذا، أنا لا أستطيع أرد عليك في كل وقت. لما يكونون عيالي معي بالسيارة أنا أعتبر هذا وقت خاص بعيالي، لما أكون جالس مع عيالي هذا أعتبر وقت خاص بعيالي، لما أكون كذا خاص. إذن قسم أوقاتك. لذلك أقول للأخت أروى أيضا نصيحة لكل زوجة، يعني أم سلمة أعطتنا قاعدة مهمة زوجية حقيقة، يعني هي صراحة في التعامل في منسك مناسك الحج، لكن أيضا فيها رسالة أخرى. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أمر الناس أن يحلقون فما استجابوا، قالت له قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت أخرج واحلق ولا تتكلم. يعني بالعربية أيتها الزوجات، بدل ما ترفعين السماعة على الهاتف وتقولين لما تجلس ويانا وتعال اجلس ويانا وتسوين تحقيق معاه وتسوين وتسوين، أنا بعلمش طريقة، بعلمش طريقة هادئة جدا جدا. وهذه طريقة صراحة نطرحها في برنامج في سناب المستشار الأسري اللي بيعرض عليكم الآن، نعرض حنا بعض الاستشارات وبعض القضايا ونعرضها في سناب المستشار الأسري. يعني من أراد أن يتابعنا على السناب، حنا طوال الأسبوع نطرح قضايا زوجية وقضايا أسرية واجتماعية وفوائد. المهم تخيلوا أنتم الموقف الآن، يعني خلنا نتخيل أني أنا زوج وأنت زوج والثاني زوج والرابع، رجال يتابعوني كثير الآن. يعني يا أختي الكريمة، لو أنت هيأتي الطاولة، شفتي الطاولة هذه الآن، هيأتيها وحطيتي عليها أحسن بريق للشاي وأحسن دلة للقهوة وأحسن كاس في العصير، وحطيت الفاكهة بطريقة احترافية، وحطيت المكسرات، وحطيت كيكة صغيرة مرتبة وجميلة، وحطيتي وجاء الزوج، جابوا محمد وجابوا إبراهيم وجابوا خالد ودخل البيت. تخيلي أنت يوم دخل البيت يحس أن بعد صلاة المغرب مهيئة له طاولة جميلة. أسألكم بالله يا رجال يا اللي تتابعوني الآن، أعطوني رأيكم، نبي نرد على أروى الآن، كلنا أنا رجال مثلكم، ونبي نرد على أختنا أروى الآن ونثبت لها نحن الرجال الآن ماذا نحب، ما نحن الرجال ماذا نحب. أنا لو جيت الآن وجاهز لي في بيتي مثل هذا الأسلوب، بجلس ولا ما هو بجالس؟ ها أسمع المخرج شو يقول، والمصورين الآن كل واحد منهم، والدنيا كلها الآن اللي في خلف الشاشة كلهم يقولون بنجلس. ها شفتوا؟ إذن الآن من النعيب؟ أنا الرجال أنتقدهم في عدم الجلوس صحيح، لكن أيضا يا معشر النساء، يا معشر النساء تذكروا قول أم سلمة، احلق ولا تتكلم، انتي افعلي ولا تتكلمين، جهزي الطاولة وجهزي الطعام الزين وجهزي الشراب الزين وجهزي العطر الزين وجهزي الورد الزين وطيبي المكان. ما هو يدخل الرجال يدخل الرجال طال عمرك البيت ومعفوسه الدنيا والعيال يطق بعضهم بعض. يعني بعض الأحيان بعض، أنا ما أتكلم على الشقق الصغيرة ولا الأماكن الصغيرة، يدخل الرجال البيت فيكون مدخله في أول ما يدخل البيت تصد نفسه، العيال ضارب هذا هذا، وهذا متشاجر مع هذا، وهذا جارح هذا، وهذا مرمي هذا، وتصبح قاعة أو مكان جلوس الأسرة مكان أطفال. لذلك أنا أنصح حقيقة كل زوجة أن تحسن، أن تحسن، أنصح كل زوجة أن تجعل مكان في البيت مكان أفضل من أي كافي شوب موجود بالرياض، أو أي كافي شوب بالشرقية، أو أي كافي شوب بجدة، ولا أي كافي شوب في العالم. أنا أسألكم الحين، أنا لو دخلت البيت وحصلت زاوية في البيت مرتبة جميلة بجلس لما هو جالس. لكن المرأة بعض الحريم حريص على القرقرة والبربرة، قرقرة وبربرة، وش سويت وش فعلت وش راتبك وش استلمت، ونبي السوق ونبي كذا، وسفرنا وطلعنا وروحنا بنا، يعني حياة قاعدة كلها تسأل أسئلة يقتث منها بعض الرجال. بعض الرجال ما يتحمل هالسواليف، هالسواليف ما يواطنها، هو تعبان من العمل الآن كله تحقيق في تحقيق، ويجي البيت وتقعد تحقق وياه، هي شبعانة نوم طول النهار أو راقدة أو مستانسة وجاي يتسأل في هالرجال، ها وين بتودينا السنة؟ يلا طيب نشوف نشوف سناب المستشار الأسري الآن.
يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا يا لا 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 هي لا 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 هي لا لا.
لقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم فليقم عليها الحد ولا يثرب. ولا يثرب يعني ولا يعير، ولذلك قال يوسف عليه السلام لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. إن من الأرشيف الأسود الخطير هو التثريب والتعيير للآخرين، إنك يوم أن تعير إنسان بذنب أو تعير إنسان بخطأ أو يعير الزوج زوج زوجته أو يعير الأخ أخيه أو يعير الصاحب صاحبة، فكأنما في الحقيقة يزكي نفسه وكأنه يمدح أفعاله ويذم أفعال الآخرين. أما تخشى أن يعاقبك الله جل وعلا؟
أهلا وسهلا بكم جميعا. لا شك أن يعني هذه قضية طرحناها في سنابنا المستشار الأسري، ألا وهي إذا زنت أمة أحدكم، النبي صلى الله عليه وسلم أمره ألا يثرب، ألا يثرب يعني لا يعير لا يعيب على الخطأ. يعني خلنا أعطيكم مثال على ذلك، لو أخطأت البنت في معاكسة، أو أخطأ الابن مثلا في تعلق، أو أخطأ الابن في سيجارة، أو أخطأ في دراسة، أو صدم بالسيارة إلى غير ذلك من الصور، أو أخطأت مثل ما ذكرت إحدى الأخوات قبل قليل نجلة، يعني طلقت مرة أو طلقت مرتين، لماذا نجعل الطلاق عليها عذاب؟ لماذا؟ لماذا نحن نثرب على الآخرين؟ لماذا نكثر التعيير والعتاب والزجر؟ لماذا؟ لماذا لا نحتوي المشكلة؟ لماذا لا نصنع لها التفاؤل؟ الله جل وعلا في آخر آيات الطلاق، لاحظ معي القرآن، سبحان الله القرآن يرسم لنا منهج للتعامل، القرآن يرسم لنا منهج للتعامل، والدليل على ذلك يعني يعطينا الله سبحانه وتعالى بقوله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لاحظ كيف؟ يعني جعل أن في الطلاق تفاؤل، الطلاق لعله في خير، لعلهم إذا تفرقوا هؤلاء كل يعطيها الله من سعته، هذه المرأة يرزقها الله بزوج خيرا من هذا الزوج، وهذا الرجل يرزقه الله بامرأة خيرا من هذا. أنا أعرف حالات مرت علي وناس رجال يعني طلق مرة ومرتين، وسبحان الله لما تزوج الثالثة تغير الرجل تغير شديد. ليس عيب في الأولى، ركزوا معي، وليس عيبا في الثانية، إنما وليس عيبا فيه، لكن ما حدث توافق بينهم. كم من امرأة أذكر مرت علي حالات بعض الأخوات ما وفقت في زواجها الأول. طيب لماذا يثرب على المرأة ولا يثرب على الرجل؟ وبعض الرجال الآن يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق، لا، والعجيب أعطيكم مثال على ذلك، والعجيب أن الرجل المرأة الأم مثلا اللي قالت عن أمها الآن، الأم تقول حق ولدها طلقها وبزوجك غير أحسن منها. طيب والبنت لما تطلق ليه ما تقولين لها يا بنتي الله يرزقك خير منه؟ لماذا يقال هذه العبارة؟ يعني أتمنى حقيقة أن ينتشر هذا الكلام اللي أنا أقوله الآن. لماذا تقال هذه العبارة للبنات ولا تقال للأولاد؟ تقال للبنات العبارات الجارحة، أنت ما راح أحد يتزوجك، أنت خلاص بتصيرين عانس إلى آخر عمرك، أنت ما وراش فايدة، اللي ما عرفت تتعاملين مع الزوج. ولكن أخوها تقع على نفس المشكلة ويطلق زوجته، أو ربما زوجته تخلعه، ولكن الأم تقف بكل قوتها يا ولدي أزوجك، وما يتم بيت ما تخطب له، ولا يتم مكان ما تخطب له، ولا يتم خطابة ما تأخذ رقمها. سبحان الله، لماذا هذه الأم فضلت هذا الولد على هذه البنت؟ لماذا؟ لماذا سعت بجاهها ومكانتها وكلمت بيت فلانة وبيت فلانة، بل 20 بيت بعض الحريم ما عندها مشكلة تكلم عشان الولد، ولكن سبحان الله بنتها لا، عيب. النبي صلى الله عليه وسلم خطب لبناته عليه الصلاة والسلام، وكلكم يعرف قصة حفصة، وكلكم يعرف قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكيف يعرف كان الموقف مع عمر، وكيف وكيف. لماذا إذن لا نفكر نحن اليوم كما ذكرت الأخت نجلة، لو صار قدر الله عز وجل لطلاق للبنت أو مشكلة للبنت، مثال ذلك مشكلة العقم الآن، كم تكلمني بعض الأخوات مجروحة مسكينة، هل لها ذنب في هذا الأمر؟ تقول يعيرني أهلي ويعيرني أهل زوجي ويعيرني زميلاتي ويتعير. يا أخواتي يا إخواني، لماذا لا نرفق بهؤلاء الناس؟ مثل إنسان عنده مرض، هل هو له يد في هذا المرض حتى تعيره بالليل وتعيره بالنهار؟ لذلك لماذا لا نطلق ونجعل عبارات الكلمات الطيبة هي منهجنا في حياتنا؟ يعني إنسان أصبح مدين، خسر في تجارة وقدر الله عليه ذلك، بدل أن نشجعه، بدل أن نعينه، بدل أن نقف معه حتى ينهض من جديد، بدل أن نسانده الآن حتى نعينه، شاب فصل من العمل، فصل من العمل، يعني وأنا جاي اليوم يكلمني واحد داخل في مشكلة مع زوجته كبيرة جدا، طيب هو بيترك الدخانة وبيترك المعسل وهي تحلف عليه ومشكلة كبيرة. الشاهد من الأمر، لماذا لا نقدر بعض ظروف بعض الرجال؟ يقول أنا أمر بأزمات في العمل والوظيفة وأنا مهدد بالفصل لأن الشركة عندي ممكن تفصلني اليوم ولا بكرة. طيب ما يقدر يقول كلام لهذه المرأة. طيب لماذا المرأة ما تقف مع زوجها؟ لماذا لا تقف معه؟ خصوصا مثلا الذين يشتغلون في التجارة مثلا أو يشتغلون في العمل الحر، أو بعض الرجال مثلا ما وفقه الله في عمل أو أنه قدر الله عليه فصل من العمل. أتظنون أن رجلا عاقلا يريد أن يجلس يقابل زوجته في الصباح وفي المساء؟ أتظنون أن إنسانا لا يريد أن يكون موظف أو يعمل؟ أي إنسان سواء مقيم في البلد أو سواء حتى من أهل البلد أو أيا كان ذلك الإنسان. لذلك تذكروا أن خديجة دعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لن ينسى الرجل موقف امرأة وقفت معه وساندته، قللت على نفسها لكي تغنيه، قصرت على نفسها لتقف معه، أعانته بمالها ووقتها وأمر ذلك كله، وكانت صادقة في النية حتى يبارك الله عز وجل لها. أختنا أم عبد الله توفي لها 3 من الأولاد فشكر الله لها ورأيناها صابرة محتسبة في الحقيقة، أعتبرها نموذج مشرق حقيقة ننقله للأخوات أنهم لا ييأسون ولا يقنطون، الصبر دائما لا يأتي إلا بخير. قال عمر رضي الله عنه الصبر جواد لا يكبو. أيوب ذكر الله لنا قوله عنه، قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، قال الله وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. قد تفقد واحدا من الأولاد أو ولدين أو 3 وما تدري، وأنا أتمنى حقيقة أن تأتي مناسبة أتكلم عن هذه الحادثة القرآنية في سورة الكهف، يعني قصة قتل الغلام وكيف أن بعض الأمور فيها من العبر، والأمور الغيبية لا يعلم أمره إلا الله عز وجل. لكن أقول لأم عبد الله وغير أختي أم عبد الله، أي مصيبة تنزل بك وأي أزمة تحل عليك وأي موقف يكدر الخاطر دائما قل اللهم آجرني في مصيبتي، يعني آجرني في مصيبة فقد ولدي، آجرني في مصيبة فقد مالي، آجرني في مصيبة فقد وظيفتي، آجرني في فقد صحتي، آجرني في فقد منصبي، آجرني في من شوه سمعتي، آجرني في مصيبة انحراف هذا الابن، آجرني في هذه المصيبة التي فيها فقدت زوجتي. والمرأة تقول كذلك إلا آجره الله. لذلك يقول بعض السلف في قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، لقد نكر الله المصيبة سواء كانت هذه الأشياء المذكورة أو غيرها، نكر الله المصيبة أيا كان المصيبة، هذا عنده مصيبة في ماله، هذا عنده مصيبة في ولده، هذا عنده مصيبة في عمله، هذا عنده مصيبة مع المجتمع، كل مبتلى في مصيبة. لاحظوا معي أصابتهم مصيبة، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قالوا مباشرة أول ما أصابتهم المصيبة، يعني لم يقول لا يعني يثرب على نفسه وأنا جاني كذا وأنا حد، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ما أروع أن نعيش هكذا. الأخت أم إبراهيم، عندي ابن لا يركز. حقيقة هذه من الأمور التي يعني أتمنى إذا كان في منطقتكم مركز مثل مركزنا، مركز زاد الحكمة، للاستشارات التي تتعلق بالاستشارات التعليمية والتربوية من هذا القبيل، أن يراجع ولدك عند مستشار متخصص في الأمور التعليمية حتى يعني تعرفين من وين المشكلة. وهذه نقطة حقيقة يعني افتقدها كثير من الناس، يمرض الولد نوديه مستشفى ما عندنا مشكلة، جي حرارة نعطيه بنادول. طيب الولد عنده مشكلة تعليمية، عنده مثلا مشكلة في النطق، عنده مشكلة مثلا في التركيز، عنده مشاكل تعليمية، هل تريدون هذه المشكلة؟ الآن هو في سن ثاني ابتدائي، هل تريدون هذه المشكلة تكبر معاه مسكين ويصبح إنسان شبيه بالمجنون في الشوارع والطرقات؟ ترى أكون معكم صريح، وقفت على حالات أطفال الآن هم كبار، وقفت على حالات أطفال هم الآن كبار، لم يحسن بعض الآباء يعني المراجعة مثلا والمتابعة بعد توفيق الله تعالى، والأولاد الآن في حالة لا يعلمها إلا الله. وأعلم وأعرف حالات راجعنا آباؤهم صغار، أتوا بهم صغار في أول في ثاني في رابع ابتدائي في متوسطة، ويعاني من بعض الأمور. الآن بعضهم في أحسن الأمور والمناصب، أنا ما أقول أن احنا السبب في ذلك، لا، هذا من فضل الله تعالى، لكن أقول أن هؤلاء الآباء بلغ حرصهم بأبنائهم أنهم صنعوا منهم نجوم، صنعوا منهم إبداع، صنعوا منهم تميز من واقع هذا الحرص. ولذلك أقول لأختنا أم إبراهيم بارك الله لك في ولدك، لا سيما وأن الإبن يعاني من السكر. الطفل الذي يعاني من السكر في الحقيقة، ويعرف هذا من يعيشه من الآباء والأمهات، أنه يعيش عصبية، يعيش يعني انفعالات، يحتاج إلى تعامل خاص، يحتاج إلى رعاية خاصة، يحتاج إلى توجيه خاص، يحتاج إلى إرشاد، حتى ربما بعض الأحيان إلى إرشاد نفسي. ولذلك بعض الحالات اللي مثل هذه تحتاج إلى حقيقة إلى إرشاد، والإرشاد هذا أتمنى يكون من متخصص جيد في هذا المجال حتى يصنع الأمل عند هذا. ولذلك بعض المرضى الآن الذين يعني معاهم مرض عضوي، لو ضربت لكم مثال بسيط جدا، مريض القلب مثلا أو مريض الضغط أو مريض السكر أو مريض غيره، أيضا يحتاج إلى أحد يشجعه، يعطيه دعامة نفسية حتى تقويه. أم عبد الله نقول ليش الابن الآن يتطاول أو كذا، يحتاج منه إن شاء الله نتذكرها في الحلقة القادمة، أو تتواصلون معنا مع مركز زاد الحكمة، والجوال أو الهاتف الاتصال والتواصل يخرج الآن أمامكم، ونحن حقيقة على أرحب ما نكون من استقبال الحالات والاستشارات. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أوصي الجميع وأوصي نفسي بكثرة الدعاء للأزواج، الدعاء للأبناء، الدعاء للبنات، الدعاء يعني، وأوصيكم كذلك أيضا بالدعاء لولي الأمر، والدعاء للبلاد التي تسكنون فيها، والدعاء أيضا لأنفسكم حقيقة، أن الله يمتعكم بأسماعكم وأبصاركم وقواتكم. أوصيكم حقيقة بالدعاء، أن الله يطهر قلوبكم من الحقد والحسد والضغينة والبغضاء، أن تدعو بصلاح المجتمع، أن الله يصلح الناس ويصلح إخوانك ويصلح أقاربك ويصلح أرحامك، بدل عبارات الدعاء عليهم والدعاء على الناس والدعاء على كل أحد، حتى من عاداك وحتى من اختلف معك لا تنسى تدعو له أن الله يهديه وأن الله يصلحه. وحتى يعني أوصي بالذات الأخوات والإخوان، لما يقع خلاف بين الزوج وزوجته لا يدعو عليها ولا تدعو عليه. بعض الأخوات أقول له تدعين حق الزوج، تقول لا أنا أدعو عليه أن الله يهلكه، أن الله ينتقم منه، أن الله يفرحني بموته. وهذه أمور حقيقة لا تجوز. أسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم. أشكر الإخوان في طاقم العمل جميعا، هذا الطاقم المميز، وأشكر المخرج وجميع الطاقم الذين معنا، وشكرا لكم يا من خلف الشاشات تعملون وتجتهدون، وشكرا للمشاهدين والمشاهدات، هذا التواصل المشرق هذا اليوم، بارك الله فيكم، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا مليون، يا مرحبا مليون في جمع الأحباب، أمي وأبويا وأخوتي مع خواتي، وجو الفرح والإنس في شوفكم طاب أنتم.